الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 57 بعد 100 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: مسند أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها هاجرت الحبشة وهاجرت إلى المدينة، وكانت زوجة عبيد الله بن جحش. وقد ذكر أهل السير أنه قدم إلى الحبشة فتنصر، وكان يقول للصحابة: أبصرنا وصأصأتم. ولكن هذا الحديث لا يثبت سنده، وفي متنه نكارة، فإن أبا سفيان في حال شركه وكفره دعاه هرقل وقال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا، ولو كان زوج ابنته قد ارتد لرفع بذلك عقيرته، ليستدل بذلك على فساد دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أكرم الله عز وجل أم حبيبة أن خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهرها النجاشي، وكان مهرها أكثر مهر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة صالحة، وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صالحات. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الزهري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها، أي مات عنها في الحبشة، وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة، وكانت الهجرة إلى أرض الحبشة هجرتان، الأولى والثانية. فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، لأن معمر أرجح من يونس في الزهري، وقد رواه يونس عن الزهري مرسلا كما في السنن. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي قال: أخبرنا معلى بن منصور قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم، وأمهرها عنه 4000 أي درهم، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. قال أبو داود: حسنة هي أمه، إما أن يكون قريبا لها، وإما أن تكون، وهو الواقع، الفتنة مأمونة، والمهاجرة والمسافرة للحاجة بدون محرم مع أمن الفتنة لا حرج منه إن شاء الله. هذا حديث صحيح، ورجاله رجال الشيخين إلا حجاج بن أبي يعقوب فمن رجال مسلم. الحديث أخرجه النسائي. فقال: أخبرنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: أنبانا عبد الله بن مبارك عن معمر به قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد المصري قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حدي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، إذا لم يرى فيه أذى. هذا حديث صحيح، رجاله وثقات. حديث أخرجه النسائي بن ماجه وعبد بن حميد في المنتخب، وهو دليل على طهارة المني، ودليل على طهارة ماء المرأة، وإنما النجس البول ودم الحيض والنفاس والغائط، وفيه دليل على جواز صلاة في الثوب الذي جامع فيه قبل أن يغسله. وقولها: إذا لم يرى فيه أذى، ليس معناها أن الأذى ينجسه، إنما الأذى يقدره، ولذلك يزال الأذى. عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح كانت تزيل الأذى بعود أو ربما فركته إن كان يابسا وربما غسلته. وفي حديث أسماء رضي الله عنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اغسليه بالماء ثم اقرصيه, يعني بحيث يزال الأذى ويزال النجس إن كان الشيء نجسا. أما المني ليس بنجس على الصحيح من أقوال أهل العلم, على ذلك الشافعي. أما أبو حنيفة فذهب إلى نجاسته, واتبعه في ذلك سراق الفقه الزيدية حتى قالوا وقعت مناظرة بين بعض العلماء في إب وبعض علماء الزيدية, فقال له المني نجس أو طاهر؟ قال من سماره أعلى نجس ومن سماره أنزل طاهر, يعني في أماكن الزيدية نجس وفي أماكن الشافعية طاهر. يا أخو عندهم يعني اعتقاد قبيح, أي واحد يخالفهم يعني اذهب يسأل مك, يعني بكل جرأة في تويتر يكتبوها, في الفيسبوك يكتبوها, في مجالسهم ينطقوها ينطقونها, يعني يقول لك اذهب سأل مك. وإذا هو أحد من آل البيت وصار سني بكل جرأة يقول اذهب سأل مك من أبوك, فجور فيهم لا إله إلا الله. هل سنرى زوال هذا الفجور؟ اللهم أقر عيوننا يا رب بزواله. فجور فجر والله الزنا فيهم واللواط فيهم والمعاصي فيهم إلا ما رحم ربي, هذا هو الأصل فيهم, إلا ما رحم الله سلم من هذا البلاء. ما أحد يزني اعتقادا إلا الرافضة والباطنية. حل البنات مع الأمهات من فضله زاد حل الصبي. هؤلاء مشهورون بالذات في قم, مشهورون باللواط, مشهورون بالمتعة. أخ 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 من أسلوبهم عليه. وعلى اللي في اليمن أنت لا تظن والله أن عادهم بقس عندهم تقية ولا والله أنهم فجرة. أي رافضي فاجر عدو الله. أبش رافضي عنده أمانة أبدا, لا أمانة لرافضي ولا أمان لرافضي. كنت مرة في مجلس أنا مسكين عادني عامي في جامعة صنعاء, وجمعتنا سيارة نحن مجموعة من رافضة البلاد, وصلنا عند بعضهم تغدينا, وبعد الظهر قاموا يتساءلون أنا ما قد أعرف لا الهبل ولا ما باسم الهبل. فإذا بهم يقولون فيه شاعر, هذا الشاعر عظيم جابر الهبل, وذاك الخبيث يزني عليه الرافضي اللي أنا ركبت معه للصنعاء, والرافضي اللي استقبلنا يعني يقول الكتاب معي أو كذا, وهم الكتاب طبع بطبعه حذفوا فيها الأبيات الشديدة في أبي بكر وعمر وعثمان ومن إليهم, ومعاهم طبعة خبيثة مليئة بالزندقة والرفض. فإذا بالهبل هبل اللي عن أبي بكر الطاغي وثانيه والثالث الرئيس عثمان بن عفان, يا رب فلعنهم ولعن محبهم ولا تقم لهما في الحشر ميزانا. ثلاثتهم لهم في النار منزل من تحت منزل فرعون وهامان. لعنك الله على الهبل وعلى من يأخذ هذه المعاني من الهبل. قد لعنه بعض الزيدية ورد عليه شعرا ونثرا جزاه الله خيرا من المسلمين من الموحدين ممن سلم صدره على الصحابة. فلا تطمئن إلى رافضي أبدا, في حال ضعفهم يظهرون الوطنية, ولا عليك ربما يظهروا السنية, وإن احتاجوا إلى إظهار السلفية ويغلبوك, يغلبوك يا سلفي يغلبوك بإظهارها. وفي حال رفع التقية عنهم والله ما يعرف لك قيمة ولا مقدار, ما أنت إلا عبد عنده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وتعجب من بعض المساكين اللي يصدق الحوثي يظن الحوثي وطني. الحوثي بلا وطن، الحوثي بلا مروءة، الحوثي بلا شرف، الحوثي بلا عقيدة صحيحة، الحوثي بلا توحيد خالص، الحوثي بلا أمانة، الحوثي مصدر الخيانة، الحوثي بالوعة كل شر. بالوعة، اذهب إلى هذه البالوعة وانظرها، تجد كل شر من الشرك إلى وضع الأذى في طريق المسلمين موجود داخل هذه البالوعة. بالوعة عبد الملك الحوثي وشلة عبد الملك الحوثي، لا صبحهم الله بخير ولا مساهم. بالوعة، والله لا أن تعيش في بالوعة من هذه التي فيها النجاسات أهون من أن تعيش مجالس ومؤانس ومناصر لهؤلاء البالوعات المعنوية.